السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته، أن يجمعنا وإياكم في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زلنا بفضل الله ورحمته نحيا في هذا البرنامج مع أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح من علماء المسلمين، ممن جعلهم ربنا سبحانه وتعالى أسوة وقدوة لأهل كل زمان ولأهل كل مكان. فأولئك هم آباؤنا الحقيقيون، وإليهم يعود نسبنا، وبهم نشرف، بل والعصمة الحق من الزيغ والضلال في التمسك بآثار هؤلاء، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذه رسالة إلى شبابنا وأولادنا. نرى الآن كثيرا من شبابنا وأولادنا، بل ومن بناتنا، قد تاهوا في ضروب الفتن بين القدوات التافهة، وظلوا يتشبهون ويتأسون ويقلدون بعض التافهين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول يا شباب، أقول يا بنات، أقول يا أولادنا، لقد أغنانا ربنا سبحانه وتعالى وأغنى هذه الأمة المباركة بنجوم حقيقيين. النجوم الحقيقيون هم أئمة السلف الصالح. حينما تطالعوا أنتم سيرهم وتقرأوا أنتم أخبارهم، فعلا سترى أنهم بحق أئمة هدى وأئمة هداية، وجعلهم ربنا سبحانه وتعالى أسوة لأهل الأرض. فأنا أقول حق لهذا الجيل المبارك أن يتبع، حق لهذه الثلة المباركة أن يهتدى بها في ظلمات الفتن وفي ضروب المحن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا، وهذه نصيحة ذهبية، نصيحة من واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن مسعود، وتشعر أن هذه النصيحة تأتي إلينا من واحد عاركته التجارب والسنون. يعطيك الآن خلاصة حياته وما وصل إليه، لما رآه من شدة الفتن، لما رآه من تقلب الأحوال وتغير الأمور. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا، الذي يريد أن يتشبه بفلان، أو أن يتبع فلان، أو أن يقتدي بأي إنسان، قال ابن مسعود: فليستن بمن قد مات. ليه؟ وهناك في الأحياء صالحون، وهناك في الأحياء متقون، وهناك في الأحياء علماء، لكن انظر إلى دقة فهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كيف كان دقيقا في لفظه وفي لحظه وفي كلامه. من كان مستنا، الذي يريد أن يتبع والذي يريد أن يقتدي، فليستن بمن قد مات. ليه؟ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أي إنسان حي ليس معصوما من الفتنة، أي إنسان أيا كان، أيا كان هو من، لا يثبته إلا رب العالمين سبحانه وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وأكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما روي إلينا في كتب السنن: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلن ترى إنسانا قط أيا كان هو من إلا وهو معرض للفتنة، إلا ووارد جدا أن يفتن وأن يبدل حاله. نسأل الله أن يربط على قلوبنا بالثبات واليقين والإيمان. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يضرب بهم المثل، كانوا أبر هذه الأمة، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، رضي الله عنهم أجمعين. وحديثنا الليلة أيها الأحبة الكرام حول إمام حق لنا أن نقتدي به. هذا الإمام هو مفخرة أهل مصر، هذا الإمام تشرفت مصر بوجوده فيها يوما من الأيام، هذا الإمام الذي ندم الإمام الشافعي على فوات لقياه، هذا الإمام اسم على مسمى، اسم على مسمى. وكان أفقه من الإمام مالك، إلا أن أصحابه خذلوه سامحهم الله، ولم يقوموا بالعناية في خدمة مذهبه وتراثه. إنه الإمام المصري الليث بن سعد رحمة الله عليه، شيخ الإسلام ومفخرة أهل مصر، تكلمنا عنه في اللقاءات الماضية، ونعيش الليلة مع محنة الليث بن سعد رحمة الله عليه. يقول الشافعي: الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. سنفرد الكلام وسنبين الكلام حول هذا المعنى، لكنني أقول في البداية أيها الأحبة الكرام، الليث بن سعد صاحب المذهب، الفقيه العالم، شيخ الإسلام ومفخرة أهل مصر، هذا الإمام الفاضل حاذ الحشمة وحاذ الكرامة من كل ناحية. لكم أن تتصوروا أنه وصل الليث بن سعد في المرتبة والمنزلة أن الخليفة أبو جعفر المنصور عرض عليه ولاية مصر. هل وقفت على هذا الأمر؟ أن يصل الليث بن سعد رحمة الله عليه في الشرف والقدر والمكانة والمنزلة، وكان سريا سخيا كما بينت ذلك في اللقاءات الماضية، وما وجبت عليه زكاة مال قط، لأنه كان لا يبقي شيئا من الأموال ولا يحول الحول عليه وعنده من المال الذي بدأ به الحول، بل كان جوادا معطاء رحمة الله عليه. بلغ الليث بن سعد في المنزلة والشرف ما وصل به أن أبا جعفر المنصور رحمة الله عليه عرض عليه ولاية مصر وعرض عليه حكم مصر. نعم، ماذا فعل الليث بن سعد؟ تعالوا بنا أن ننظر وأن نستمع إلى هذا الحوار، وأن ننظر إلى هذا العالم الإمام رحمة الله عليه. يقول: لما اجتمع الليث بن سعد بالمنصور أي بأبي جعفر في بيت المقدس، دار بينهما حوار، وأعجب أبو جعفر بعقل ورجاحة الليث بن سعد، هو يتكلم مع فقيه المصريين، يتكلم مع مفخرة أهل مصر رحمة الله عليه. فلما دار بينهما حوار وسمع الكلام وسمع العلم وسرد الأدلة وسمع ورأى قوة العقل ورجاحة الرأي من هذا الإمام الكبير، فما كان من أبي جعفر إلا أن قال: أحمد الله عز وجل أن جعل في رعيتي مثلك. انظروا، قال الخليفة لليث بن سعد: أحمد الله عز وجل أن جعل في رعيتي مثلك. ثم قال، أي أبو جعفر المنصور لليث بن سعد: ولقد سرني ما رأيت من سداد عقلك، أي من رجاحة عقلك، وإني أريد أن أقلدك مصر، أي أريد أن أجعلك على ولاية مصر. ماذا فعل الليث بن سعد؟ اسمع، فقال الليث رحمة الله عليه: يا أمير المؤمنين، أنا ضعيف وأنا من الموالي، يعني أصولي ليست عربية، أنا ضعيف وأنا من الموالي. وتصوروا معي أيها الأحبة الكرام أن يرفض الليث بن سعد أو أن يرفض أي أحد قرارا أو قولا لأبي جعفر. وأبو جعفر أبو جعفر كما قال عنه الإمام أحمد، كانت له هيبة وكانت له حشمة كاملة، وكان أبو جعفر مرعبا بمعنى الكلمة. رفض الليث بن سعد فرارا من هذا الأمر، كانوا يفرون من الدنيا رحمة الله عليهم. قال الليث: يا أمير المؤمنين، أنا ضعيف وأنا من الموالي. انظروا إلى فقهه رحمة الله عليه، أغلق الباب أمام أبي جعفر من كل ناحية. والسؤال إذن: هل انطلى هذا الكلام على أبي جعفر؟ لا، بل قال أبو جعفر: ما بك ضعف، أنت لست ضعيف، ولكن ضعفت نيتك في العمل لي. فهم أبو جعفر حقيقة الرجل فلم يكرهه على هذا الأمر. فقال له أبو جعفر: فأشر علي لمن أقلدها. إذن أنت تخليت عن هذا الأمر، دلني على رجل صالح يتقلد هذا الأمر ويتقلد هذا المنصب. وانظروا إلى العلماء وإلى رجاحة عقل العلماء، لنعلم أن العلماء جعلهم ربنا سبحانه وتعالى رحمة على البلاد والعباد. تكلمت الركبان وتغنت الركبان بسيرة عمر بن عبد العزيز، وسارت الركبان بعدله وفضله وما فعل في خلافته وفي حكمه. السبب الذي جاء بعمر هو السبب الذي أتى به الليث بن سعد رحمة الله عليه لهذا الوالي الذي قدمه لأبي جعفر. السبب الذي جاء بعمر هو رجاء بن حيوة، إمام من أئمة التابعين في زمانه. والسبب الذي جعل أبا جعفر يقلد أمر مصر لواحد من الفضلاء هو واحد من العلماء، الليث بن سعد رحمة الله عليه. لذا رحمة الله على الإمام أحمد إذ يقول: الناس أحوج إلى العلماء من حاجتهم إلى الطعام والشراب، أو كما قال: فالعلماء رحمة، يرحمون الخلق ويحبون الخير لهم ويدلونهم على مواطن الخير والشفقة والرحمة. فقال أبو جعفر: فأشر علي لمن أقلدها، أي من أولي هذا المنصب. فأشار الليث بن سعد وقال: عثمان بن الحكم الجذامي. عثمان بن الحكم الجذامي له صلاح وعشرة، أدلك على هذا الرجل. فلما بلغ عثمان بن الحكم ما قاله الليث بن سعد، هل شكره على ذلك؟ هل حمد الله إليه؟ ماذا فعل عثمان؟ والله لما علم عثمان ذلك عاهد الله ألا يكلم الليث بن سعد حتى مات رحمة الله عليهم أجمعين. وكأنه يريد أن يفر من الدنيا، إلا أن الليث بن سعد أشار به وقدمه، فاستعمله أبو جعفر رحمة الله عليهم أجمعين. نعم أيها الأحبة، كان الليث بن سعد معظما عند الخلفاء والأمراء، لذا يروى أنه لما قدم الليث بن سعد إلى بغداد فقال واليها أي المهدي لوزيره، قال وأظن المهدي كان أميرا للمؤمنين يومها، قال لأحد وزرائه، وكانت بغداد عاصمة الخلافة العباسية وملك بني العباس كان مقره في بغداد، لما نزل عليهم الليث بن سعد رحمة الله عليه قال أمير المؤمنين لأحد وزرائه، قال إلزم هذا الشيخ، إلزم هذا الشيخ، فقد ثبت عندي أنه لم يبقى أحد أعلم بما حمل منه، يعني لا يوجد أحد الآن أعلم من هذا الشيخ الفاضل، إلزم هذا الشيخ، فقد ثبت عندي أنه لم يبقى أحد أعلم بما حمل منه، لا يوجد أحد أعلم من هذا الشيخ الفاضل ولا من هذا الشيخ الإمام رحمة الله عليه. هكذا كان الليث بن سعد رحمة الله عليه، كان الليث صاحب حشمة كاملة، وكان الخلفاء والأمراء إذا وقعوا في معضلة كانوا يستشيرونه ويأخذون بقوله رحمة الله عليه. بل والله يا إخواني كان الليث بن سعد رحمة الله عليه كما يروى أن القضاة والولاة هنا في مصر لا يقطعون أمرا في شأن الرعية إلا إذا شاوروه أولا، وإلا إذا أخذوا برأيه أولا رحمة الله عليه، حتى أن هارون الرشيد ذلكم الرجل العادل الذي شوهت سيرته ودنست صورته وقدم في الإعلام بصورة مذرية، ذلكم الرجل الصالح ومن مناقبه أنه قام بتنقيح السنة النبوية، وقام هارون الرشيد بتتبع الزنادقة الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يضعون الأحاديث وينسبونها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هارون الرشيد ذلكم الرجل الصالح رحمة الله عليه. يروى أن هارون الرشيد حلف بالطلاق يوما لزوجته زبيدة وكانت ابنة عمه أنه من أهل الجنة، حلف بالطلاق أنه من أهل الجنة لأمر ما، وهنا شعر هارون بشيء من الضيق وكأنه قال بينه وبين نفسه ما هذا الذي قلت، قال لامرأته أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة، ورطة بمعنى الكلمة، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ومنهن الطلاق والنكاح والرجعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يتلاعب بأحكام الطلاق، لا يجوز أبدا. ترى بعض الناس يتلاعبون ويحلفون بالطلاق ليل نهار، بل ومنهم من يحلف بالطلاق كذبا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يجب على الرجل أن يكون حكيما وأن يحفظ هذا الميثاق الغليظ، لا أن يكون متلاعبا بأحكام الله وشرع الله. هذا ما فعله هارون الرشيد، قال لامرأته زبيدة أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة، قصة غريبة عجيبة. فشعر بالندم وأراد أن يخرج من هذه الورطة، ماذا يصنع وماذا يفعل؟ هنا أرسل إلى العلماء والفقهاء في أرض العراق فلم يجد عندهم فرجا وما وجد عندهم جوابا، فأرسل إلى من؟ أرسل إلى مفخرة أهل مصر، أرسل إلى الإمام الفقيه، إلى الليث بن سعد رحمة الله عليه. فجاء الليث وسأله في مجلس يحتوي من الفقهاء والعلماء، وكان مجلس هارون لا يخلو أبدا من الفقهاء والعلماء، فسأله وقال له فعلت كذا وكذا وكذا، ماذا أصنع وماذا أفعل؟ فما كان من الليث إلا أن طلب من هارون الرشيد أن يفض المجلس وأن يخلي له المجلس، ففعل هارون ما طلبه الليث بن سعد، فتكلم معه الليث وقال له: يا أمير المؤمنين، هل نهيت نفسك عن هواها يوما قط؟ قال: نعم. فقال له الليث: اقرأ قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفض له الخلاف، وفض له المسألة، وأعطاه الجواب، وارتاح هارون وما عاد إلى ذلك مرة ثانية، وأجزل له المثوبة والهدايا والعطايا. هكذا كان الليث بن سعد رحمة الله عليه، كان قريبا من ولاة الأمر، وكان رحمة الله عليه ذو أو كان رحمة الله عليه ذا حشمة أو ذا حشمة كاملة رحمة الله عليه. ورغم ذلك أيها الأحبة، رغم قربه منهم، إلا أنه كان مترفعا عن الهدايا والعطايا رحمة الله عليه. في الختام، كما ذكرت لحضراتكم، أما محنة الليث بن سعد التي يلخصها إمام الشوافع وصاحب المذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه حينما قال: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. نعم أيها الأحبة، محنة الليث بن سعد لم تكن في سجنه، ولم تكن في فقره، ولم تكن في أي شيء، ولم تكن في مرضه، بل محنته ونكبته كانت في تلامذته وكانت في طلابه. لم يقوموا بتدوين هذا العلم، ولم يحافظوا على أثره، كما فعل أيضا بالإمام الأوزاعي، كما بينت ذلك في اللقاءات الماضية. لقد ظلت بلاد الأندلس ما يزيد عن 200 عام على مذهب أبي عمرو الأوزاعي، ورغم ذلك اندثر مذهبه، وما قام الطلبة بخدمة هذا المذهب. فالليث أفقه من مالك، نعم، وكان الإمام مالك رحمة الله عليه يجل الليث بن سعد، وكان الإمام مالك كثيرا ما يستعين بالله أولا ثم بالليث في معضلات الأمور رحمة الله عليهما. إلا أن نجم السنن أي الإمام مالك قام أصحابه وقام تلامذته بتدوين المذهب وبتأصيل المذهب وبتوزيع المذهب في ربوع الأرض وبنشر المذهب يمنة ويسرة شرقا وغربا. إلا أن الليث رحمة الله عليه لم يرزق بتلاميذ ولا بأتباع، لم يحافظوا ولم يدونوا هذا العلم، وهذا مما يملأ القلب حزنا وألما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة الكرام، هذه محنة عظيمة، وهذه محنة جسيمة، أن يموت العالم وأن يموت علمه معه. لذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 3 أو علم ينتفع به: العز الحقيقي، أن تترك أثرا من بعدك يهتدي الناس به ويكون مصباح هداية لخلق الله ولعباد الله حتى وأنت في قبرك. نعم، حتى وأنت في قبرك. فمن أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات نشر العلم. لذا أيها الأحبة الكرام، نشر العلم نعمة من الله عظيمة وفضل من الله كبير. انتهى وقتنا وما انتهى كلامنا، وهذا هو الليث بن سعد المصري رحمة الله عليه، أقول رسالة إليه: وكانت في حياتك لي عظات، وأنت اليوم أوعظ منك حيا. أسأل الله أن يرحم الإمام العابد العالم شيخ الإسلام الليث بن سعد، وأن يجمعنا به في جنات النعيم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله.